إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، هذه الآيات التي تستفتح بها المحاضرات، وهكذا ما بعدها من الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في خطبه ومحاضراته ونصائحه وتوجيهاته، ومنها هذا الحديث العظيم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تصور النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الحديث على مسامع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم لا يعرفون البدع ولا الخرافات ولا الأهواء، فهم قوم منقادون للدليل والبرهان من السنة والقرآن. يقولون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقدمون أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على آرائهم وأهوائهم وعقولهم وأموالهم وأنفسهم ودمائهم وحياتهم، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: ليس بعد يا عمر. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الخطاب في مجتمع السنة، في مجتمع لا يعرف إلا الآية والحديث، في مجتمع لا يعرف إلا الانقياد. هذا يدلنا على خطورة البدع. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث جاء عند الإمام مسلم والنسائي وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هنا نعلم خطورة البدع، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع ويكرر هذا التحذير في مجتمع لا يعرفون البدع، فنحن أحق أن نحذر من البدع وأن ندعو إلى السنن وأن نبين خطورة البدع، فإنه كلما تأخر الزمان من زمن الوحي زاد الناس في الإحداث في دين الله تبارك وتعالى، واستبدلوا مكان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البدع والأهواء والآراء والمحدثات وتركوا السنة. وقد حذر الله جل وعلا من ذلك وبين خطورة ذلك في كتابه الكريم، قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكم تجد في كتاب الله جل وعلا من الآيات التي فيها الأمر بلزوم السنة والتحذير من البدعة، وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البدعة يا عباد الله صاحبها يطعن في دين الله جل وعلا شاء أم أبى، علم ذلك أم جهله، فإن الذي يضيف شيئا إلى دين الله سبحانه وتعالى كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف، فإنه يتهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خان الرسالة، لأن الله يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الإسلام قد أكمل، ودين الإسلام قد اختاره الله عز وجل لهذه الأمة وارتضاه، وكان آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية أنزلت عليه في حجة الوداع في يوم عرفة وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الواجب على كل مسلم في باب العبادات، في باب العقائد، في باب المعاملات، في سائر أبواب دين الله جل وعلا، ألا يقول قولاً وألا يفعل فعلاً إلا ويعرض ذلك على كتاب الله الكريم وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يسلم من البدعة والإحداث. فإن الذي يبتدع في دين الله جل وعلا يحمل أوزاراً كثيرة أعماله ترد عليه، وأوزار من تبعه يناله نصيب منها، وإذا لقي الله جل وعلا فعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والله جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. وأما في الدار الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أكثر من حديث أنه بينما هو يذود الناس لأهل اليمن حتى يشربوا من حوضه المورود وإذا برجال من أمته يؤخذ بهم ذات الشمال. قال: فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فأقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. إذن فالبدع أمرها خطير، وضررها جسيم، وعاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة. وقد أحدث الناس بدعا كثيرة، ألف فيها أهل العلم المؤلفات، أحدثوا بدعا مكانية، وبدعا زمانية، وبدعا قولية، وبدعا اعتقادية، وبدعا عملية، كثيرة جدا. ولهذا إذا تحدثت عن البدع لا تدري بأيها تبدأ، لكثرتها في أوساط المسلمين ووقوع الناس فيها. ومرادنا في هذا المقام إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن بدع زمانية أحدثها الناس في هذا الشهر الذي هو شهر رجب الذي نحن بصدده، فما بالك إذا تحدثت عن غيره من الشهور. شهر رجب الذي هو شهر من الأشهر الحرم المعظمة، هذا الشهر أحدث الناس فيه بدعا كثيرة. شهر رجب يقال له رجب مضر، قال أهل العلم: سمي رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه وكانت تزداد له تعظيما وإجلالا وتحريما أكثر من غيرها، فلهذا قيل له رجب مضر. وقال بعض أهل العلم: لأن ربيع كانت تحرم رمضان ومضر تحرم رجب، فقيل له رجب مضر. شهر رجب هو أحد الشهور التي جعلها الله عز وجل حرما. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيحين عن أبي بكر وجاء عن غيره قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الذي بين جمادى وشعبان، هذه الأربعة الأشهر الحرم كانت تعظمها قريش في زمن الجاهلية، كانوا يعظمونها ويجعلونها مواسم يستريحون فيها فلا يقتتلون، يجعلون ذي القعدة شهرا ينطلق فيه الحجاج لأداء مناسك الحج، ويجعلون ذا الحجة شهرا يحجون فيه، ويجعلون المحرم شهرا يعودون فيه، وبعد ذلك إذا استراحوا في نصف العام انطلقوا لأداء العمرة في شهر رجب. فلهذا كانت هذه الأشهر هي الأشهر الحرم، ولكن المشركين كانوا يحولونها على حسب أحوالهم وعلى حسب أمزجتهم وعلى حسب حاجتهم، كما قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله الآية، فيجعلون الأشهر الحرم في وقت حاجتهم حين لا يقتتلون. فبين الله جل وعلا أن هذه هي الأشهر الحرم التي اختارها الله عز وجل، وهذه الأشهر هي في السنة القمرية الشرعية التي تقاس بغياب القمر وطلوعه، ليس كما يفعل أهل الكتاب بحساب الشمس وإنما بحساب القمر. فالله جل وعلا يقول: منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتقعون في البدع، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتتركون الواجبات، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتتأخروا عن جهاد الأعداء، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتقعون في الشرك، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتتكاسلون عن الطاعات. فهي أشهر يتقرب العباد فيها إلى الله عز وجل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الناس جعلوا مثل هذا الشهر الذي هو من الأشهر الحرم، جعلوه محلاً لاختراع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وللوقوع في البدع والمحدثات التي لم توجد في السنة ولا القرآن. شهر رجب يقال له رجب، ويقال له رجب مضر، ويقال له شهر الله، ويقال له شهر منصل الأسنة ومنصل الآلة. وذكر بعض أهل العلم أن منهم من جعل له 17 اسما لهذا الشهر الذي هو شهر رجب. أحدث الناس فيه بدعا في باب التوحيد، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصوم، في باب العمرة، في كثير من العبادات. فلهذا نذكر في هذا المقام بعض البدع التي أحدثها الناس في شهر رجب. من تلك البدع ما يسميه الناس بالرجبية، أن يذبحوا ذبيحة في شهر رجب وفي أول جمعة من هذه الذبيحة كان يسميها أهل الجاهلية بالعتيرة، يذبحونها للأصنام والأوثان والأنداد. فكان في أول الإسلام كانت موجودة، ثم نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ونسخ حكمها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة. فلهذا قال جمهور أهل العلم: العتيرة منسوخة، ومع ذلك تجد من الناس من لا يزال مستمرا يذبح في شهر رجب تشبها بأهل الجاهلية. فبعضهم يجعلها في أول جمعة من شهر رجب، وبعضهم يجعلها في أول خميس من شهر رجب، ويسمونها في بعض البلدان مدخل رجب، فيذبحون ذبيحة بعضهم يهتم بها أكثر مما يهتم بالأضاحي. لا يمكن أن يمر عليه هذا الشهر ولم يذبح في أول جمعة أو في أول خميس، وهذه من البدع والمحدثات، لأنهم يفعلونها تقرباً وتديناً وعبادةً لله تبارك وتعالى. وإلا من ذبح في أي يوم وفي أي زمان ليأكل لحماً ليس ذلك بمحظور. وأما في الصلوات فإن الناس قد أحدثوا في شهر رجب في بعض البلدان صلاةً تسمى بصلاة الرغائب، يصلونها في أول جمعة من رجب بين مغرب وعشاء 12 ركعة. هذه الصلاة يقول أهل العلم عنها كالمقدسي وغيره: لم تحصل في الإسلام إلا بعد 400 الهجرية، يعني بعد 400 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم أحدثت هذه البدعة. وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على أنها بدعة، ونقل ابن رجب والنووي وابن الجوزي الإجماع على أنه لا يصح حديث في صلاة الرغائب وأنها بدعة من البدع، بل ألف فيها أبو محمد المقدسي رسالة في بيان باطلها وأنها من المحدثات. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام من دون سائر الليالي، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من دون سائر الليالي، ولا بصيام من دون سائر الأيام. فتخصيصها بالقيام أو تخصيصها بالصيام ليس عليه دليل من القرآن والسنة. هذا في باب الصلاة. وأما في باب الزكاة فقد ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف أن هناك من الناس من يعتقد أن إخراج الزكاة في رجب له فضل عظيم، فيتحين إخراج الزكاة في شهر رجب، وهذا ليس عليه دليل، بل هذا يتصادم مع الأدلة الكثيرة التي فيها وجوب الزكاة، وأن الزكاة لا تجب على العبد إلا إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، والحول يحول على الزكاة في أي شهر، فهذا يكون حول زكاته في شعبان، وذاك في رجب، وهذا في رمضان، وهذا في ربيع، وكل على حسب حاله وماله. ولهذا أنكر بعض أهل العلم، أنكروا حتى التقصد لإخراج الزكاة في شهر رمضان وتجميعها في شهر رمضان، وإن كان حولها قبله أو بعده. قال أهل العلم: والعلة في ذلك أن المال يجتمع للفقراء، وربما يكدس في شهر واحد، وربما بعضهم ليس بحاجة إليه، فإذا مرت الأيام واحتاج الفقراء وحصلت الأمراض والأسقام، كلما جيء إلى صاحب مال قال: قد أخرجت زكاتي في شهر رمضان، وقت حاجة الناس لا يجدون المال، لأن الناس قد جمعوا زكاتهم في شهر معين، ولو بقي كل شخص على ما وصل إليه حوله لبقيت الزكاة تصل إلى الفقراء طوال العام. الشاهد من هذا عباد الله أن تقصد إخراج الزكاة في شهر رجب لأن في ذلك فضل ليس عليه دليل، بل هو بدعة من البدع ومحدث من المحدثات. ومما أحدث الناس أيضا في شأن العمرة كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، أن من الناس من يعتقد أن العمرة في رجب لها فضل عظيم، كان بإمكانه أن يعتمر في ربيع أو يؤخر في شعبان أو يعتمر حتى في شوال أو في غيره من الشهور، لكنه يتقصد العمرة في شهر رجب، وهذه هي البدعة، أن تجعل في زمن مخصوص محدود بغير دليل ولا برهان. لا شك أن العمرة في رجب جائزة ولا شيء فيها، لكن من فعلها اعتقادا أن لها فضل في هذا الشهر المحرم فهذا الذي وقع في البدعة. ومن ذلك عباد الله مما ذكر أهل العلم من البدع والمحدثات التي أحدثها الناس في شهر رجب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، أن من الناس من اعتقد أو يعتقد تشبها بأهل الجاهلية أن دعوة المظلوم تستجاب في شهر رجب، دعوة المظلوم تستجاب في شهر رجب، كان هذا موجودا عند أهل الجاهلية، وهذا من القول على الله بغير علم. دعوة المظلوم مستجابة في أي زمن، أما سمعت قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قال أهل التفسير: المضطر يجيبه الله ولو كان كافرا، المضطر يجيبه الله ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث معاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، سواء كانت في الليل أو في النهار، في رجب أو شعبان، في أي مكان، في أي زمان، ما دام أن صاحبها مظلوم، فتخصيص ذلك في شهر رجب من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلك أيضا عباد الله تخصيص هذا الشهر بشيء من الصيام، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف أن كل حديث في تخصيص رجب بالصيام أو القيام لا أصل له، بل أحاديث باطلة ليس الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد من الناس في شهر رجب من يصوم أول خميس، وقد تحدثت مع شخص في هذا اليوم فقال: صمنا بالأمس لأنه أول خميس من شهر رجب. هذه هي البدعة بعينها. وبعض الناس ربما يندر أن يصوم 10 أيام أو 5 أيام، لماذا يا عبد الله؟ قال: لأنه رجب، فيجعل هذا الصيام مخصوصا في شهر رجب، وهذا ليس عليه دليل. فمن كان عنده صيام له أن يصوم الاثنين والخميس أو 3 الأيام البيض، أو عنده كفارة أو قضاء أو نذر، لكن تخصيصه برجب هذه البدعة. تخصيصه برجب ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في أرواء الغليل العلامة الألباني أنه كان يضرب على أيدي أناس يصومون في شهر رجب ويزجرهم ويأمرهم بالفطر. قال: هذا ليس من السنة. بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أن هذا من البدع، أي الصيام في شهر رجب لأجل رجب، تخصيصه بالصيام. إذن فهذه من البدع التي لا تالت إلى اليوم في أوساط المسلمين، فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن تلك البدع التي أحدثها الناس في شهر رجب أن منهم من يعتقد أن شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل في شهر رجب على غيره من الشهور، فيتكلف شد الرحال في هذا الشهر. لا شك أن شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى عبادة من العبادات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن ليس هناك تخصيص في الأدلة متى ما تيسر للعبد فله ذلك، سواء في زمن حجه أو عمرته أو في أي زمان يشد الرحال إلى تلك البقاع طاعة لله عز وجل وعبادة له سبحانه وتعالى. وأما تخصيصها في شهر رجب فهذا هو المحدث الذي نهى عنه أهل العلم، كما ترى ذلك في لطائف المعارف للإمام ابن رجب رحمة الله عليه. ومن تلك البدع أيضا التي أحدثها الناس في هذا الشهر في شهر رجب ما يفعلونه من الاحتفال في ليلة 27 من شهر رجب. لماذا؟ قالوا: لأنه ليلة الإسراء والمعراج، فيعملون تلك الاحتفالات والضوضاء ونحو ذلك. يا أيها الناس، إن أهل العلم يذكرون في هذا الباب أنه لم يثبت حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسراء والمعراج كان في 27 من شهر رجب أو في ليلة 27 من شهر رجب، فمن أين لنا أنه في تلك الليلة؟ وإنما الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة وقبل الهجرة إلى المدينة النبوية، لكن لا دليل على تحديده باليوم ولا بالشهر. فأين الدليل على ذلك أولا؟ وإذا قلنا تسليما أنه في شهر رجب وأنه في ليلة 27، ما هو الدليل على هذا الاحتفال؟ ما هو الدليل على هذا التعظيم بهذه الصورة؟ هذه هي البدعة بعينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة 10 سنوات، عاش في المدينة 10 سنوات، هل احتفل يوما من الأيام بالإسراء والمعراج؟ وبعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والناس على ذلك الحال، لم يحتفل أحد منهم بليلة الإسراء والمعراج. هذه هي البدعة التي نهى عنها ربنا في كتابه، والتي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناس صاروا يقلدون أعداء الإسلام في كل أقوالهم وفي كل أفعالهم، وما هذه الاحتفالات والأعياد الكثيرة التي كثرت في أوساطنا إلا تشبها بأعداء الإسلام؟ لا يكاد يمر شهر من الشهور إلا وعند الناس عيد من الأعياد: عيد الثورة، عيد الاستقلال، عيد الحرية، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد. هكذا تشبهم بأعداء الإسلام. يا أمة الإسلام، ليس في ديننا أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ويشمل يوم عرفة وأيام التشريق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وهكذا يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى العيد فقد أجزأ عن الجمعة لما اجتمع العيد والجمعة. هذه أعياد المسلمين التي ينبغي أن يعظمونها التعظيم الشرعي، الفطر والأضحى ويوم الجمعة. لما كثرت هذه الأعياد المبتدعة صار كثير من الناس ليس في قلبه تعظيم للأعياد الشرعية، صار عيد الأم مثل عيد الأضحى، بل وعيد الثورة أو عيد البقرة أو ما أشبه ذلك ربما مثل عيد الأضحى أو عيد الفطر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ متفق عليه عن أبي سعيد الخدري. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: ومن القوم إلا أولئك. فالاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة من البدع، وإذا أردت أن تعرف البدع فانظر إلى عامليها. إذا رأيت العاملين بها والداعين إليها والمشجعين لها الصوفية والشيعة فاعلم أنها بدعة، فإن الشيعة والصوفية سوائم البدع، الشيعة والصوفية سوائم البدع، كالسائمة التي ترعى في تلك البدع لكثرة تحريهم للبدع، فإنهم يتحرون البدع أشد وأعظم من تحريهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا ترون وتسمعون ما يصنعه الحوثيون في مثل هذه الأعياد المبتدعة، كما يسمى بعيد المولد أو عيد الإسراء والمعراج، يفعلونه ما لا يفعله المجانين من أجل هذا العيد المبتدع ومن أجل هذا الإحداث في دين الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ومن تلك البدع التي يحدثها الناس في شهر رجب أن منهم من يعتقد أن أول خميس من شهر رجب له فضل عظيم ولا بد أن يقوم فيه بأعمال، منها الصيام كما تقدم، ومنها أن يذبح ذبيحة ويسميه مدخل رجب، ومنها أيضا في بعض الأماكن وقد رأيناه وشاهدناه في بلادنا قبل زمن أنه يجعل للبهائم والأطفال شيئا من الحنة، ثم يغتسل كل أفراد الأسرة في خميس، في أول خميس من شهر رجب، فيغتسلون جميعا وكأنهم يغتسلون لصلاة الجمعة، وربما بعضهم لا يغتسل لصلاة الجمعة، يغتسلون وعند غسلهم لأطفالهم يقولون: يا خميس أول رجب، أنا جارك من الحصبة والمجعر والجرب، فيستغيثون بغير الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستغيثون بيوم من أيام الله أن يجيرهم من الأسقام والأمراض. وربما بعضهم لو بقي على هذه العقيدة ربما يقول: أنا جارك من الكورونا هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدلاً من أن يمجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل أن يذهب عنهم الأسقام والأمراض يستغيثون بيوم من الأيام. ما أكثر البدع التي صار يتقبلها الناس، وكل ذلك لما غابت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوساط المجتمعات. فإنه كما قال أهل العلم: ما ذهبت سنة إلا وحلت مكانها بدعة. وقال بعض أهل العلم أيضا: إذا دخلت البدعة من الباب خرجت إذا دخلت السنة من الباب خرجت البدعة من النافذة. فإذا عرف الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلموا من مثل هذه البدع، سلموا من مثل هذه الشرور، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. ولهذا فإننا ننصح أنفسنا وإياكم بالإقبال على العلم النافع، بالإقبال على التفقه في دين الله تبارك وتعالى، فإن البدع لا تروج إلا عند الجاهلين، البدع لا تقبل إلا عند من يجهل دين الله سبحانه وتعالى، وإلا من تفقه في دين الله عز وجل لا تروج عليه الأباطيل ولا تروج عليه البدع. قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن تمسك بدين الله وتفقه في دين الله عز وجل عرف الحق من الباطل وعرف التوحيد من الشرك وعرف السنة من البدعة وعرف الخير من الشر عرف الخير من الشر. ومن جهل دين الله تبارك وتعالى وقع في البدع والخرافات وصارت عبادته لله جل وعلا مخلوطة بالبدع وربما ردت عليه أعماله يتقرب إلى الله عز وجل ببدعة فيرد عليه العمل لا يستفيد منه إلا التعب. بعض الناس ربما يتعب بدنه وينفق ماله ويسهر ليلة في عمل هو مردود عليه لا يستفيد منه في الدنيا ولا في الآخرة لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم تعلمون أن من شروط قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يكون موافقاً لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس بسبب الجهل إذا قيل له هذه بدعة يقول هذا خير وزيادة الخير خير، لماذا تمنعونا من فعل الخير؟ فيقال له: قال أهل العلم هذه العبارة خاطئة، زيادة الخير خير ليست صحيحة، فلا تصدق من يقول لك هذا. زيادة الخير إن خالف الشرع فليس بخير، زيادة الخير إن تجاوز ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بخير بل هو شر، زيادة الخير إن تعارض مع دين الله تبارك وتعالى فإنه ليس بخير وإن ظن صاحبه أنه خير. جاء عند البيهقي في الكبرى عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد الفجر أذان الفجر يتنفل، صلى ركعتي الفجر ثم يتنفل، فنهاه سعيد بن المسيب: هذا ليس وقتا للصلاة والتنفل، هذا الوقت لا يصلي فيه إلا ركعتين. بل قالت عائشة: لا ندري هل قرأ بأم القرآن أم لا، يعني أنه كان يخفف ركعتي الفجر ولا يزيد عليها. فلما رأى سعيد بن المسيب هذا الرجل يصلي يسجد يركع لله يقرأ القرآن يدعو الله فنهاه عن هذا، فقال له: يا سعيد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك على الصلاة، لكن يعذبك على مخالفة السنة، فاحذر يا أيها المسلم أن يطرأ إلى ذهنك أو يطرأ على عقلك أنك تزيد من نفسك عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن تفعل أمورا لم تأتِ في السنة ولا القرآن، وإنما كما قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الناس، إذا كانت هذه عبادات أو هذه بدع أحدثها الناس في شهر رجب هذه مما وجدنا من كلام أهل العلم، وأما إذا تنقلت في أوساط المجتمعات بلداً لوجدت البدع الكثيرة، فكيف بالبدع في شهر شعبان؟ فكيف بالبدع في شهر رمضان؟ فكيف بذي القعدة وذي الحجة وما بعدها من الشهور؟ لرأيت العجب العجاب، فما أحوج الأمة أن ترجع إلى دينها وأن تتفقه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله عز وجل ما أنزل القرآن العظيم لنجعله في الرفوف، نأتي إليه في يوم الجمعة فنقرأ منه ما تيسر قراءة لا ننتفع بها ولا نفهم معناها ولا نعمل بمقتضاها. ما أنزل الله عز وجل هذا القرآن إلا ليحفظ في الصدور ويعمل به ويطبق عمليا. وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أيها الناس، كثرت البدع، كثرت البدع في أهل العبادة فضلاً عن غيرهم. إن هذا الذي نذكره هو في أهل العبادة، هذه بدع في أقوام يحبون الطاعة، يحبون التقرب إلى الله، يحبون المساجد، يحبون الصلاة، يحبون الزكاة، يحبون الصيام. فكيف بغيرهم ممن أعرض عن العبادات، ممن ابتعد عن الطاعات؟ إذا كان هذا من سلوك أو من أفعال وصفات الذين يظهرون الصلاح والخير والعبادة والطاعة، فكيف بغيرهم؟ فما أحوجنا إلى أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى ما كان عليه الصحابة الكرام، فإن في ذلك السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من سلك السبيل واقتفى الأثر واتبع الطريق التي كان عليها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذا الذي يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة بإذن الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذلك كله أصابه الشقاء بحسب مخالفته وبعده، كما سمعتم في الآية المتقدمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.